استغفر ونعوذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن في المجلس السابق بدأنا ب فصل شرح الصدر من كتاب زاد المعاد لابن القيم عليه رحمه الله، وكان المراد بهذا الفصل أننا نمهد به ونوطئ به إلى الكلام في أحكام الصيام كما فعل ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد، إذ أنه قبل أن يدخل في أحكام الصيام كان رأى أنه مناسب أن يتكلم على ما يسمى بأسباب شرح الصدر. شرح الصدر الذي هو كل واحد منا يعلم أن المراد به ذهاب حال الضيق عنه وانبساطه، وهذا لا شك كل إنسان يتمناه ويحبه، والمسلم كذلك يحبه أيضا. إذن فلشرح الصدر أسباب، هذه الأسباب هي التي ذكرها ورتبها ابن القيم رحمه الله في كتابه، وقد رأينا منها كما ذكر رحمه الله في هذا الكتاب زاد المعاد في هدي خلق العباد، رأينا منها الهدى والتوحيد، ورأينا منها كذلك العلم، ورأينا منها الإنابة، ورأينا كذلك منها دوام ذكر الله تبارك وتعالى على كل حال، ورأينا منها كذلك الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال والجاه والنفع بالبلد بالبدن وأنواع الإحسان، ورأينا كذلك منها وهو الذي توقفنا عنده الشجاعة. إذن من أسباب شرح الصدر الشجاعة، أي أن المسلم ينبغي أن يكون شجاعا، والشجاعة باختصار طبعا المراد بها الإقدام، حيث ينبغي أو يجب الإقدام سواء كان في المعركة في القتال، وسواء كان في مواقف أمر المعروف والنهي عن المنكر، فالإحجام وترك الشجاعة والجبن يكون لصاحبه نصيب من أسباب ضيق الصدر، بينما الشخص الذي يقدم ويكون شجاعا نعم ويترك التأخر والتقهقر نعم حيث يجب عليه أن يقدم، هذا لا شك أنه منشرح الصدر مسرور بما هيئه الله له تبارك وتعالى من الأعمال التي توجب عليه أن يكون مقداما. قال رحمه الله: فإن الشجاعة منشرح الصدر، الشجاعة منشرح الصدر واسع البطان متسع القلب، والجبان الذي هو على ضد هذه الصفة أضيق الناس صدرا وأحصرهم قلبا، لا فرحة له ولا سرور ولا لذة له ولا نعيم إلا من جنس ما للحيوان الفهيمي. وأما سرور الروح ولذتها ونعيمها وابتهاجها فمحرم على كل جبان. إذن واضح أن الجبان شخص دائما تراه متأخرا ويتوقع ربما ويبالغ في توقع العواقب، وهذا طبعا يسبب له انحصار الصدر وضيقه. إذن فكما قال رحمه الله فابتهاج الروح محرم على كل جبان، كما هو محرم على كل بخيل. إذن البخيل الذي تقدم للمؤلف رحمه الله أن ذكره في مقابل في كلام عن الإحسان، أيضا في البخيل صفة تمنعه من أن يكون منشرح الصدر. قال: وعلى كل معرض عن الله سبحانه وتعالى، غافل عن ذكره، جاهل به وبأسمائه وصفاته ودينه، متعلق القلب بغيره، وإن هذا النعيم والسرور يصير في القبر رياضا وجنة، وذلك الضيق والحصر ينقلب في القبر عذابا وسجنا، فحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر، فحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر، يعني يضيق ويتسع نعيما وعذابا وسجنا وانطلاقا، ولا عبرة بانشراح الصدر هذا لعارضه. إذن قد يعرض لواحد من الأشخاص الذي هو بضد هذه الصفات، يعرض، لما نقول يعرض بمعنى وصف، لا يثبت ولا يبقى زمانا طويلا، ولكنه يعرض له في بعض أحواله لأجل ما ربما حل بيده من العروض، فيعرض له أن يكون منشرح الصدر، ولكن سرعان ما يزول هذا الوصف. قال: ولا بضيق صدر هذا لعارضه، فإن العوارض تزول بزوال أسبابها. إذن فهذا قد يعرض لآحاد الناس أن يكون في لحظة من اللحظات أو في سويعة نعم منشرح الصدر لأجل عارض، ولكن الكلام هنا على ما توفرت أسبابه فيكون الصدر هذا هو الحال التي يغلب على صاحبه أن يكون صدره منشرحا. وإنما المعول على الصفة التي قامت بالقلب توجب انشراحه وحبسه في، فهي الميزان، والله المستعان. قال رحمه الله: ومنها هنا تتبعناها من أول كلام الشيخ في الفصل، كلما قالها معناها كأنه يريد أن يدخل في سبب جديد يعدده مع الأسباب التي تقدم ذكرها. قال: ومنها بل من أعظمها إخراج دغل القلب. إخراج دغل القلب، الدغل هو ما يساكنه وما يتغلغل فيه في القلب من جملة الصفات المذمومة التي توجب ضيقه وعذابه. وكأن المؤلف رحمه الله هنا ذكر أهم الصفات التي توجب للصدر انشراحه، وذكر كذلك في مقابل كل صفة من الصفات التي أسباب انشراح الصدر ما يجيبه ضد تلك الصفة من ضيق الصدر. ثم هنا رحمه الله بعد أن ذكر ما ذكر من تلك الأسباب كأنه أراد أن يجمل الكلام على أنه يعني لو استطرد بذكر الصفات لطال الفصل. قال رحمه الله: قال: ومنها بل من أعظمها إخراج دغل القلب من الصفات المذمومة التي توجب ضيقه وعذابه، وتحول بينه وبين حصول البر. فإن الإنسان إذا أتى الأسباب التي تشرح صدره ولم يخرج تلك الأوصاف المذمومة من قلبه لم يحظ من انشراح صدره بطائل، وغايته أن يكون له مادتان تعتولان على قلبه غالبة عليه منها. نعم، إذن تلك الأسباب التي تقدم ذكرها إذا لم يجتهد كذلك الواحد منا في طرد وإبعاد ما كان من جنسها من الصفات المذمومة التي كذلك تكون في القلب، سوف يبقى الشخص لا يحظى بطائل من وراء تحقيق ضم بعض الأسباب، وإنما يكون القلب فيه يعني صفتان متضادتان، وحاله يكون للغالب من تلك الصفات التي تعتبره تتعاقب عليه، صفات مذمومة توجب ضيق الصدر، وصفات هي أسباب توجب انشراحة، فيبقى القلب متقلب بين انشراح وضيق، ويكون حاله تبعا للغالب من تلك الصفات. قال رحمه الله: ومنها أي من أسباب انشراح الصدر ترك فضول النظر. كلمة الفضول أي الإخوة إذا تكلم فيها فالمراد بها الفضول، من فضل يفضل فضولا، والمراد به ما زاد عن الحاجة يسمى فضول، ويجمع ربما على فضلات، والفضلات كل واحد منا يعرفها، حتى فضلات البيت إذا اجتمعت فيه فإنها طبعا سوف تغير رائحة البيت، والفضلات كذلك التي في أجسامنا إذا بقيت فيه فتكون كالسموم ضارة به مؤذية له، ولذلك تراها الإنسان يتخلص منها ولو من غير إرادته، يتخلص منها بالطرق التي يعني هي بالجسم ربما آلية، يتخلص من تلك الفضلات التي لو احتقنت لكانت سموما ضارة. هكذا أيها الإخوة، الفضول من هذه المذكورات سوف يفسد على الشخص روحه. قال: ترك فضول النظر، الإنسان يتعمد ويتقصد إلى ترك فضول النظر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه من النظر والكلام والاستماع والمخالطة والأكل والنوم. قال: ترك فضول النظر، فضول النظر معناها ما لا حاجة إليه، هذا هو الذي يسمى فضول. فإنك إذا أنت أتعبت بصرك في النظر إلى أشياء قد تكون محرمة، وقد تكون ربما ليست محرمة ولكنها من فضول، معناها مما لا حاجة إليه. وكذلك أيضا فضول الكلام الزائد كذلك على الحاجة منه، وفضول الاستماع إنسان قد يستمع إلى درس، إلى فائدة، إلى قرآن، إلى كذا، ولكنه قد يفتح أذنيه ليستمع لكل شيء، فكذلك سوف يتضرر من هذا الاستماع الزائد على الحاجة. والمخالطة أي مخالطة الناس ومداخلتهم وعلاقات معهم، قد يكون ربما الذي تخالطه تحتاج إليه ويحتاج إليك، بل يكون ربما ضروري أن تخالطه مع أنها فيه من الصفات، صراحة لو كان لك الخيار لتركت مخالطته. نعم، فإذا خالطت من خالطت فاقتصد. كذلك قال رحمه الله: والأكل والنوم، بمعنى فضول كذلك الأكل مضر احتقانه قلنا بالبدن قد يكون سموما، وكذلك فضول النوم، بعض الناس الآن ينام، الآن هو نائم، بمعنى أنه بعدما نام الليل كله بجميع ساعاته يزيد إليه هذا النوم الذي يكون بعد صلاة الصبح، بل ربما يجد فيه متعة أكثر من تلك التي يجدها في نوم الليل، ويعتبر هذا الوقت كأنه امتداد الليل، هذا مضر به، يظهر مثلا واضح انه لو نام الشخص الان لن ينام القيلوله، والقيلوله انفع لبدنه. قال رحمه الله: فان هذا الفضول فان هذه الفضول تستحيل اي تتحول الاما وغموما وهموما في القلب تحصره وتحبسه وتضيقه ويتعذب بها. قال رحمه الله: بالغالب عذاب الدنيا والآخرة منها، فلا إله إلا الله ما أضيق صدر من ضرب في كل آفة من هذه الآفات بالسهم، وما أنكد عيشه وما أسوأ حاله وما أشد حسر قلبه، ولا إله إلا الله ما أنعم عيش من ضرب بكل خصلة من تلك الخصال المحمودة بسهم. فمن أخذ منها قسطا وافرا يتمتع به، وكانت همته ضائرة عليها حائمة حولها، فلهذا نصيب وافر من قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم. ولذلك أي الذي ضرب بسهم من تلك الأشياء التي هي دغر القلب، ولذلك نصيب وافر من قوله تعالى: إن الفجار لفي جحيم. وبينهما مراتب متفاوتة لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. والمقصود، قال رحمه الله: والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكمل الخلق في كل صفة يحصل بها شرح الصدر. إذا ما دام هذا الكتاب هو زاد المعاد في هدي خير العباد، في هدي خير العباد، المؤلف رحمه الله معتن دائما ببيان في كل ما يأتي في كل ما يفصل في الكلام في هذا الكتاب أن يبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه. قال: وعلى حسب، قال رحمه الله: نعم، والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكمل الخلق في كل صفة يحصل بها انشراح الصدر واتساع القلب وقرة العين وحياة الروح، فهو أكمل الخلق في هذا الشرح والحياة وقرة العين مع ما خص به من الشرح الحسي، مع ما هو من خاصيته من الشرح الحسي، كأنه يشير إلى ما كان من الملك الذي جاءه وهو يلعب صلى الله عليه وسلم مع الصبيان وشق صدره وأخرج منه تلك العلقة التي قال فيها: أن هذا نصيب الشيطان منك. هذا حسي، وغسله، نعم، غسل قلبه وأخرج منه تلك الأشياء التي نحن بقيت وتبقى معنا كذلك، ويكون لنا كذلك بسببها ما يكون من أسباب ضيق الصدر. قال: وأكمل الخلق متابعة له أكملهم انشراحا ولذة وقرة عين. إذن يحصل كذلك للشخص الكمال بحسب متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على التماس هديه صلى الله عليه وسلم. قال: ولذة روحه ما يناله فهو صلى الله عليه وسلم في ذروة الكمال من شرح الصدر ورفع الذكر ووضع الوزر، ولأتباعه من ذلك بحسب نصيبهم من اتباعه، والله المستعان. ثم قال رحمه الله: وهكذا لأتباعه نصيب من حفظ الله لهم وعصمته إياهم ودفاعه عنهم وإعزازه لهم ونصره لهم بحسب نصيبهم من المتابعة. الله عز وجل كذلك تكفل للنبي صلى الله عليه وسلم: يحسبك من الناس ويحفظه ويدافع عن الذين آمنوا ويعزهم وينصرهم. وهذا النصر وهذه العزة وهذا الدفاع وهذه العصمة إنما هي تكون للواحد منا بحسب اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فمستقل ومستكثر فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن هذه أسباب شرح الصدر كما فسر فيها الكلام ابن القيم عليه رحمة الله. فمن كان حريصا على أن يكون له منها ما يكون من شرح الصدر فما عليه إلا أن يأتي على تلك الأسباب ويجتهد، وهي والحمد لله كلها كما سمعتم ليس منها شيء مما يقال عنه أنه خارج عن طوقنا، أو أننا لا نستطيعه، أو أن دون تحصيله خط القتاد لا نستطيعه، لا، وإنما هو في متناول كل مكلف، وإنما تبقى الهمم والعزائم تختلف طبعا من شخص إلى شخص، وبحسبها يتحقق للواحد منا من هذه الأسباب ما يتحقق له. ثم ننطلق مباشرة إلى كتابنا الذي هو كما توعدنا عليه التعليق على أحاديث من بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني رحمه الله، أحاديث المتعلقة بالصيام. وهذا إنما نريد به أن المسلم مطالب شرعا قبل الشروع في عبادة من العبادات تؤديها على الوجه الصحيح أن يتعلم من أحكامها ما يسلمها من الخلل. قال تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، والعمل الصالح إنما يكون باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال العلماء بأن العمل أي عمل من الأعمال التعبدية سيقبل عند الله تبارك وتعالى لا بد فيه من شرطين، اثنين. أول الشرطين هما الإخلاص لله عز وجل، الإخلاص لله تبارك وتعالى، يعني يكون العمل الذي يعمله العبد خالصا لله تبارك وتعالى، يعني أن العبد يريد به تحصيل مرضات الله. والإخلاص أيها الإخوة أمر لا يشك أحد في أنه مطلوب في كل عمل، كما قال تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الإخلاص: فاعبد الله مخلصا له الدين. والإخلاص هو أن يصفي العمل وينقيه ويجرده لله تبارك، وهذا مطلوب في كل عبادة ليس الصوم وحده فقط، بل ربما الصوم يكون من العبادات التي يتيسر فيها الإخلاص، فيه ما يعين على تحقيق الإخلاص. إذن الأعمال ربما هناك بعض الأعمال نعم تحتاج إلى مجاهدة لتحقيق هذا الشرط. الشرط الثاني هو المتابعة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، أي تلمس هديه والاقتداء به والبحث عن هديه صلى الله عليه وسلم في كل عبادة. فإنه صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات، 9 رمضانات صامها صلى الله عليه وسلم، وصومه كل ما يكون فيه من مستحبات وأحكام فإنه نقل لنا والحمد لله من طريق صحيح، فما علينا إلا أن نتعلمه لنعمل به ولتصح لنا كذلك عباداتنا. هذا الشرط الذي هو المتابعة لا يتحقق إلا بتعلم أحكام كل عبادة من عبادات، لابد أن نتعلم أحكامها وكيف نؤديها الأداء الصحيح التام. ومن ذلك الصوم، يعني هذا الصوم إنما هو مرة في العام شهر رمضان. إذن يعود الإنسان نفسه أنه قبل كل رمضان يتعلم من أحكام الصيام ما، والحمد لله يدخل في هذه العبادة ويشرع فيها، وهو واثق أنه الحمد لله يتعلم من أحكامها، بل ولما لا كذلك أن يعلم من يليه من المسلمين. المسلمون كثير منهم إذا انطلقوا في شهر رمضان انطلقوا وربما لم يتعلموا إلا ما علموه من مما ربما التقطوه من الأحكام من الناس هكذا تقليد ونحو ذلك. ونحن الحمد لله نريد أن نستمع في ذلك إلى أحاديث صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، نأخذ الأحكام بهذه الطريقة ولا نتعلم بهذه الطريقة. وهذا ذكرناه سابقا، أسباب انشراح الصدر العلم، العلم. وقال رحمه الله وقيد العلم بأن العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو من أسباب انشراح الصدر. يعني ونحن نريد كذلك أن نحصل على أجر الصيام الذي سوف نذكر بشيء من الأحاديث في ذلك. هذا الأجر لا بد لصاحبه أن يأتي بالصيام على الوجه المشروع، على الوجه المشروع. وهذان الشرطان اللذان هما الإخلاص والمتابعة هما من بعض الكلام المتعلق بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الشهادة بأن محمدا رسول الله رسول، والرسول أرسله الله عز وجل كما قال تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. إذن الرسول أرسل ليطاع، وطاعة الرسول معناها العمل بما جاء به والاقتداء به ومتابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن قلت فنشرع اليوم في الكلام على أحكام الصيام، ونأخذ ذلك من أحاديث بلوغ المرام، وهي أحاديث في جملتها صحيحة إلا ما كان فيه ضعف نشير إليه إن شاء الله في محلنا. أما الصيام فمن حيث تعريفه هو مطلق الإمساك، الصيام عرفوه في اللغة بأن المراد به مطلق الإمساك، فالممسك عن الطعام أو عن الكلام أو عن السيد يعتبر صائم، كما قال عز وجل إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أي صمتا. فصوم هنا المراد به الإمساك عن الكلام، وقال تبارك وتعالى فلن أكلم اليوم إنسيا على النابغة في شعره، قال خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمع. نعم. إذن هذا من حيث اللغة. وأما من حيث الشرع فالمراد بالصيام هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن الأكل والشراب والجماع وسائل المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا هو الصيام في الشريعة، وهو الذي عليه المبنى وعليه الاعتماد. إذن حقيقة الصيام هذه التعبد، إذن هو عبادة من العبادات. وما دام عبادة فيأتي الكلام على أن العبادة لا بد فيها في أولها في افتتاحها قبل الشروع فيها من النية. إذن هو التعبد لله بالإمساك عن الأكل. ممكن الإنسان يكون لحد يمسك عن الأكل، يقول له الطبيب غدوة عندك عملية عن الساعة 3 مساء، فعندما تستيقظ في الصباح لا تتناول أي حتى الماء ما تشربوش، هكذا يقول الطبيب أحيانا. فصاحب هذا ممسك، لكن هذا الإمساك ليس مما يتعبد به، وإنما هو من مما طلبه الطبيب. من المريض فهو ليس متعبدا لذلك. إذن الإمساك عن الأكل والشرب والجماع كذلك، بمعنى أن هذا ركن من أركان الصيام، ترك الجماع وترك الأكل وترك الشرب كذلك في الفترة المحصورة ما بين، وقال وسائل المفطرات، سائل المفطرات بمعنى مما ليس أكل ولا شراب ولا جماعا، ولكنه أيضا مندرج تحتها معدود كأنه منها. وأمد هذه العبادة هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، إذن هذا هو الذي يسمى صائم الصوم الشرعي، التعبد لله تبارك وتعالى بالإمساك عن الأكل والشرب والجماع وسائل المفطرات من طلوع الفجر، والمراد الفجر هنا الفجر الصادق، من طلوعه وبزوغه وظهوره. نعم، قال تبارك وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والفجر كأنه اسم مأخوذ من تفجر، والمراد من تفجر الضوء. نعم، قال إلى غروب الشمس، غروبها بمعنى اختفاء قرصها، حاجبها الآلة اختفي ويدرك، وسواء اختفى في البحر أو اختفى وراء جبل من الجبال في منطقة جبلية، هذه تضاريسها، مناطق تختلف، مناطق سهلية، هناك مناطق جبلية، هناك مناطق كذلك ساحلية، فمتى اختفت الشمس وراء شيء من هذه فيعتبر الشخص الذي كان صائما قد دخل وقت إفطاره. نعم، طيب نسأل سؤال كذلك، نقول ما حكم صوم رمضان؟ وهذا في حقة مما أجمع عليه المسلمون أن صوم رمضان ركن من أركان الإسلام، من أركان الإسلام، عندما نقول ركن بمعنى جانب أو مما يقوم عليه وأساس من أسسه، إذن فرضه الله تبارك وتعالى على المسلمين أن يصوموه. وأما إذا شخص صام على سبيل الفرض غيره من الشهور فذلك ربما بسبب نذر أو نحو ذلك أو كفارة. وأما الذي يصام شهر كاملا ليس هناك إلا رمضان فقط. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى قوله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فمن شهد منكم الشهر، المراد به شهر رمضان، كما قال كتب عليكم الصيام كما كتب، وكتب معنى فرض. إذن فصوم هذا الشهر فرض من فرائض الإسلام، أو كما جاء كذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال بني الإسلام على خمس وذكر منها صوم رمضان، صوم رمضان. نعم، وأما صومه فإنه فرض كما عند كثير من العلم في السنة الثانية من هجرته، وهذا بإجماع المسلمين. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم قلنا أنه صام 9 رمضانات، وكان قبلها الناس كانوا يصومون 10 حتى في الجاهلية، كانوا يصومون 10 أيام العاشر من محرم، ثم نسخ صيامه بصيام شهر رمضان. بل حتى شهر رمضان كان يعني يصام على سبيل التخيير، كما قال عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أو فدية طعام مساكين فمن تطوع خير فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ويتكلم كذلك العلماء في الحكمة، الحكمة من صيامه، ويذكرون أن الحكمة من صيامه أن الإنسان يتمكن كذلك من ضبط نفسه. نعم، وأنه عبادة من عبادات تقرب العبد بها إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، بترك مشتهياته ومحبوباته، وأنه سبب للتقوى كما قال عز وجل لعلكم تتقون، وقال صلى الله عليه وسلم كذلك من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. كذلك الصائم معلوم أنه أيضا يتخلى ولو بفكره عن تناول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن في المجلس السابق بدأنا بفصل شرح الصدر من كتاب زاد المعاد لابن القيم عليه رحمة الله، وكان المراد بهذا الفصل أننا نمهد به ونوطئ به إلى الكلام في أحكام الصيام، كما فعل ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، إذ أنه قبل أن يدخل في أحكام الصيام كان رأى أنه مناسب أن يتكلم على ما يسمى بأسباب شرح الصدر. شرح الصدر الذي هو كل واحد منا يعلم أن المراد به ذهاب حال الضيق عنه وانبساطه، وهذا لا شك كل إنسان يتمناه ويحبه، والمسلم كذلك يحبه أيضا. إذن فلشرح الصدر أسباب، هذه الأسباب هي التي ذكرها ورتبها ابن القيم رحمه الله في كتابه، وقد رأينا منها كما ذكر رحمه الله في هذا الكتاب زاد المعاد في هدي خلق العباد، رأينا منها الهدى والتوحيد، ورأينا منها كذلك العلم، ورأينا منها الإنابة، ورأينا كذلك منها دوام ذكر الله تبارك وتعالى على كل حال، ورأينا منها كذلك الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال والجاه والنفع بالبلد بالبدن وأنواع الإحسان، ورأينا كذلك منها وهو الذي توقفنا عنده الشجاعة. إذن من أسباب شرح الصدر الشجاعة، أي أن المسلم ينبغي أن يكون شجاعا، والشجاعة باختصار طبعا المراد بها الإقدام، حيث ينبغي أو يجب الإقدام، سواء كان في المعركة في القتال، وسواء كان في مواقف أمر المعروف والنهي عن المنكر، فالإحجام وترك الشجاعة والجبن يكون لصاحبه نصيب من أسباب ضيق الصدر، بينما الشخص الذي يقدم ويكون شجاعا نعم ويترك التأخر والتقهقر نعم حيث يجب عليه أن يقدم، هذا لا شك أنه منشرح الصدر مسرور بما هيئه الله له تبارك وتعالى من الأعمال التي توجب عليه أن يكون مقداما. قال رحمه الله فإن الشجاعة منشرح الصدر، شجاعة منشرح الصدر واسع البطان متسع القلب، والجبان الذي هو على ضد هذه الصفة أضيق الناس صدرا وأحصرهم قلبا، لا فرحة له ولا سرور ولا لذة له ولا نعيم إلا من جنس ما للحيوان الفهيمي. وأما سرور الروح ولذتها ونعيمها وابتهاجها فمحرم على كل جبان. إذن واضح أن الجبان شخص دائما تراه متأخرا ويتوقع ربما ويبالغ في توقع العواقب، وهذا طبعا يسبب له انحصار الصدر وضيقه. إذن فكما قال رحمه الله فابتهاج الروح محرم على كل جبان، وهو محرم على كل بخيل. إذن البخيل الذي تقدم للمؤلف رحمه الله أن ذكره في مقابل في كلام عن الإحسان، أيضا في البخيل صفة تمنعه من أن يكون منشرح الصدر. قال وعلى كل معرض عن الله سبحانه وتعالى، غافل عن ذكره، جاهل به وبأسمائه وصفاته ودينه، متعلق القلب بغيره. وإن هذا النعيم والسرور يصير في القبر رياضا وجنة، وذلك الضيق والحصر ينقلب في القبر عذابا وسجنا. فحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر، فحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر، يعني يضيق ويتسع، نعيما وعذابا وسجنا وانطلاقا، ولا عبرة بانشراح الصدر هذا لعارضه. إذن قد يعرض لواحد من الأشخاص الذي هو بضد هذه الصفات، يعرض، لما نقول يعرض بمعنى وصف، لا يثبت ولا يبقى زمانا طويلا، ولكنه يعرض له في بعض أحواله لأجل ما ربما حل بيده من العروض، فيعرض له أن يكون منشرح الصدر، ولكن سرعان ما يزول هذا الوصف. قال ولا بضيق صدر هذا لعارضه، فإن العوارض تزول بزوال أسبابها. إذن فهذا قد يعرض لآحاد الناس أن يكون في لحظة من اللحظات أو في سويعة نعم منشرح الصدر لأجل عارض، ولكن الكلام هنا على ما توفرت أسبابه فيكون الصدر هذا هو الحال التي يغلب على صاحبه أن يكون صدره منشرحا. وإنما المعول على الصفة التي قامت بالقلب توجب انشراحه وحبسه في، فهي الميزان والله المستعان. قال رحمه الله ومنها هنا تتبعناها من أول كلام الشيخ في الفصل، كلما قالها معناها كأنه يريد أن يدخل في سبب جديد يعدده مع الأسباب التي تقدم ذكرها. قال ومنها بل من أعظمها إخراج دغل القلب. إخراج دغل القلب، الدغل هو ما يساكنه وما يتغلغل فيه في القلب من جملة الصفات المذمومة التي توجب ضيقه وعذابه. وكأن المؤلف رحمه الله هنا ذكر أهم الصفات التي توجب للصدر انشراحه، وذكر كذلك في مقابل كل صفة من الصفات التي هي أسباب انشراح الصدر ما يجيبه ضد تلك الصفة من ضيق الصدر. ثم هنا رحمه الله بعد أن ذكر ما ذكر من تلك الأسباب كأنه أراد أن يجمل الكلام على أنه يعني لو استطرد بذكر الصفات لطال الفصل. قال رحمه الله قال ومنها بل من أعظمها إخراج دغل القلب من الصفات المذمومة التي توجب ضيقه وعذابه. وتحول بينه وبين حصول البر. فإن الإنسان إذا أتى الأسباب التي تشرح صدره ولم يخرج تلك الأوصاف المذمومة من قلبه لم يحظ من انشراح صدره بطائفة، وغايته أن يكون له مادتان تعتولان على قلبه غالبة عليه منها. نعم، إذن تلك الأسباب التي تقدم ذكرها، إذا لم يجتهد كذلك الواحد منا في طرد وإبعاد ما كان من جنسها من الصفات المذمومة التي كذلك تكون في القلب، سوف يبقى الشخص لا يحظى بطائل من وراء تحقيق بعض الأسباب، وإنما يكون القلب فيه يعني صفتان متضادتان، وحاله يكون للغالب من تلك الصفات التي تعتوله تتعاقب عليه، صفات مذمومة توجب ضيق الصدر، وصفات هي أسباب توجب انشراحه، فيبقى القلب متقلب بين انشراح وضيق، ويكون حاله تبعا للغالب من تلك الصفات. قال رحمه الله: ومنها أي من أسباب انشراح الصدر ترك فضول النظر. كلمة الفضول أيها الإخوة إذا تكلم فيها فالمراد بها الفضول من فضل يفضل فضولا، والمراد به ما زاد عن الحاجة يسمى فضول، ويجمع ربما على فضلات، والفضلات كل واحد منا يعرفها، حتى فضلات البيت إذا اجتمعت فيه فإنها طبعا سوف تغير رائحة البيت، والفضلات كذلك التي في أجسامنا إذا بقيت فيه فتكون كالسموم ضارة به مؤذية له، ولذلك تراها الإنسان يتخلص منها ولو من غير إرادته، يتخلص منها بالطرق التي يعني هي بالجسم ربما آلية، يتخلص من تلك الفضلات التي لو احتقنت لكانت سموما ضارة. هكذا أيها الإخوة الفضول من هذه المذكورات سوف يفسد على الشخص روحه. قال: ترك فضول النظر، الإنسان يتعمد ويتقصد إلى ترك فضول النظر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه من النظر والكلام والاستماع والمخالطة والأكل والنوم. قال: ترك فضول النظر، فضول النظر معناها ما لا حاجة إليه، هذا هو الذي يسمى فضول. فإنك إذا أنت أتعبت بصرك في النظر إلى أشياء قد تكون محرمة وقد تكون ربما ليست محرمة ولكنها من فضول، معناها مما لا حاجة إليه. وكذلك أيضا فضول الكلام الزائد كذلك على الحاجة منه، وفضول الاستماع إنسان قد يستمع إلى درس، إلى فائدة، إلى قرآن، إلى كذا، ولكنه قد يفتح أذنيه ليستمع لكل شيء، فكذلك سوف يتضرر من هذا الاستماع زائد على الحاجة. والمخالطة أي مخالطة الناس ومداخلتهم وعلاقات معهم، قد يكون ربما الذي تخالطه تحتاج إليه ويحتاج إليك، بل يكون ربما ضروري أن تخالطه مع أنها فيه من الصفات، صراحة لو كان لك الخيار لتركت مخالطته. نعم، فإذا خالطت من خالطت فاقتصد، كذلك قال رحمه الله: والأكل والنوم، بمعنى الفضول، كذلك الأكل مضر احتقانه قلنا بالبدن قد يكون سموما، وكذلك فضول النوم. بعض الناس الآن ينام، الآن هو نائم، بمعنى أنه بعدما نام الليل كله بجميع ساعاته يزيد إليه هذا النوم الذي يكون بعد صلاة الصبح، بل ربما يجد فيه متعة أكثر من تلك التي يجدها في نوم الليل، ويعتبر هذا الوقت كأنه امتداد الليل، هذا مضر به. يظهر مثلا واضح أنه لو نام الشخص الآن لن ينام القيلولة، والقيلولة أنفع لبدنه. قال رحمه الله: فإن هذه الفضول تستحيل، أي تتحول آلاما وهموما في القلب، تحصره وتحبسه وتضيقه ويتعذب بها. قال رحمه الله: بالغالب عذاب الدنيا والآخرة منها، فلا إله إلا الله ما أضيق صدر من ضرب في كل آفة من هذه الآفات بسهم، وما أنكد عيشه وما أسوأ حاله وما أشد حسر قلبه، ولا إله إلا الله ما أنعم عيش من ضرب بكل خصلة من تلك الخصال المحمودة بسهم، بمعنى أخذ منها قسطا وافرا يتمتع به. نعم، وكانت همته ضائرة عليها حائمة حولها، فلهذا نصيب وافر من قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم. ولذلك، أي الذي ضرب بسهم من تلك الأشياء التي هي دغر القلب، ولذلك نصيب وافر من قوله تعالى: إن الفجار لفي جحيم. وبينهما مراتب متفاوتة لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. والمقصود، قال رحمه الله: والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكمل الخلق في كل صفة يحصل بها شرح الصدر، إذا ما دام هذا الكتاب هو زاد المعاد في هدي خير العباد، المؤلف رحمه الله معتن دائما ببيان في كل ما يأتي، كل ما يفصل في الكلام في هذا الكتاب، أن يبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه. قال: وعلى حسب، قال رحمه الله: نعم، والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكمل الخلق في كل صفة يحصل بها انشراح الصدر واتساع القلب وقرة العين وحياة الروح، فهو أكمل الخلق في هذا الشرح والحياة وقرة العين مع ما خص به من الشرح الحسي، مع ما هو من خاصيته من الشرح الحسي، كأنه يشير إلى ما كان من الملك الذي جاءه وهو يلعب صلى الله عليه وسلم مع الصبيان، وشق صدره وأخرج منه تلك العلقة التي قال فيها أن هذا نصيب الشيطان منك، هذا حسي، وغسله، نعم، غسل قلبه وأخرج منه تلك الأشياء التي نحن بقيت وتبقى معنا كذلك، ويكون لنا كذلك بسببها ما يكون من أسباب ضيق الصدر. قال: وأكمل الخلق متابعة له أكملهم انشراحا ولذة وقرة عين. إذن يحصل كذلك للشخص الكمال بحسب متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على التماس هديه صلى الله عليه وسلم. قال: ولذة روحه ما يناله فهو صلى الله عليه وسلم في ذروة الكمال من شرح الصدر ورفع الذكر ووضع الوزر، ولأتباعه من ذلك بحسب نصيبهم من اتباعه، والله المستعان. ثم قال رحمه الله: وهكذا لأتباعه نصيب من حفظ الله لهم وعصمته إياهم ودفاعه عنهم وإعزازه لهم ونصره لهم بحسب نصيبهم من المتابعة. الله عز وجل كذلك تكفى للنبي صلى الله عليه وسلم: يحسبك من الناس ويحفظه ويدافع عن الذين آمنوا ويعزهم وينصرهم. وهذا النصر وهذه العزة وهذا الدفاع وهذه العصمة إنما هي تكون للواحد منا بحسب اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فمستقل ومستكثر، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن هذه أسباب شرح الصدر كما فصل فيها الكلام ابن القيم عليه رحمة الله. فمن كان حريصا على أن يكون له منها ما يكون من شرح الصدر فما عليه إلا أن يأتي على تلك الأسباب ويجتهد، وهي والحمد لله كلها كما سمعتم ليس منها شيء مما يقال عنه أنه خارج عن طوقنا أو أننا لا نستطيعه أو أن دون تحصيله خط القتاد لا نستطيعه، لا، وإنما هو في متناول كل مكلف، وإنما تبقى الهمم والعزائم تختلف طبعا من شخص إلى شخص وبحسبها يتحقق للواحد منا من هذه الأسباب ما يتحقق له. ثم ننطلق مباشرة إلى كتابنا الذي هو كما توعدنا عليه التعليق على أحاديث من بلوغ المرام لابن حجر الأسقلاني رحمه الله، أحاديث المتعلقة بالصيام. وهذا إنما نريد به أن المسلم مطالب شرعا قبل الشروع في عبادة من العبادات يؤديها على الوجه الصحيح أن يتعلم من أحكامها ما يسلمها من الخلل. قال تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، والعمل الصالح إنما يكون باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال العلماء بأن العمل أي عمل من الأعمال التعبدية سيقبل عند الله تبارك وتعالى لا بد فيه من شرطين، اثنين. أول الشرطين هما الإخلاص لله عز وجل، الإخلاص لله تبارك وتعالى، يعني يكون العمل الذي يعمله العبد خالصا لله تبارك وتعالى، يعني أن العبد يريد به تحصيل مرضات الله. والإخلاص أيها الإخوة أمر لا يشك أحد في أنه مطلوب في كل عمل، كما قال تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الإخلاص: فاعبد الله مخلصا له الدين. والإخلاص هو أن يصفي العمل وينقيه ويجرده لله تبارك، وهذا مطلوب في كل عبادة ليس الصوم وحده فقط، بل ربما الصوم يكون من العبادات التي يتيسر فيها الإخلاص، فيه ما يعين على تحقيق الإخلاص. إذن الأعمال ربما هناك بعض الأعمال نعم تحتاج إلى مجاهدة لتحقيق هذا الشرط. الشرط الثاني هو المتابعة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، أي تلمس هديه والاقتداء به والبحث عن هديه صلى الله عليه وسلم في كل عبادته. فإنه صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات، 9 رمضانات صامها صلى الله عليه وسلم. وصومه كل ما يكون فيه من مستحبات وأحكام فإنه نقل لنا والحمد لله من طريق صحيح، فما علينا إلا أن نتعلمه لنعمل به ولتصح لنا كذلك عباداتنا. هذا الشرط الذي هو المتابعة لا يتحقق إلا بتعلم أحكام كل عبادة من عبادات. لابد أن نتعلم أحكامها وكيف نؤديها الأداء الصحيح التام. ومن ذلك الصوم، هو يعني هذا الصوم إنما هو مرة في العام شهر رمضان. إذن يعود الإنسان نفسه أنه قبل كل رمضان يتعلم من أحكام الصيام ما والحمد لله يدخل في هذه العبادة ويشرع فيها، وهو واثق أنه والحمد لله يتعلم من أحكامها، بل ولما لا كذلك أن يعلم من يليه من المسلمين. المسلمون كثير منهم إذا انطلقوا في شهر رمضان انطلقوا وربما لم يتعلموا إلا ما علموه من مما ربما التقطوه من الأحكام من الناس هكذا تقليد ونحو ذلك. ونحن الحمد لله نريد أن نستمع في ذلك إلى أحاديث صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، نأخذ الأحكام بهذه الطريقة ولا نتعلم بهذه الطريقة. وهذا ذكرناه سابقا، أسباب انشراح الصدر العلم. العلم، وقال رحمه الله وقيد العلم بأن العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو من أسباب انشراح الصدر. يعني ونحن نريد كذلك أن نحصل على أجر الصيام الذي سوف نذكره بشيء من الأحاديث في ذلك. هذا الأجر لا بد لصاحبه أن يأتي بالصيام على الوجه المشروع، على الوجه المشروع. وهذان الشرطان اللذان هما الإخلاص والمتابعة هما من بعض الكلام المتعلق بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الشهادة بأن محمدا رسول الله رسول، والرسول أرسله الله عز وجل كما قال تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. إذن الرسول أرسل ليطاع، وطاعة الرسول معناها العمل بما جاء به والاقتداء به ومتابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إذن قلت فنشرع اليوم في الكلام على أحكام الصيام، ونأخذ ذلك من أحاديث بلوغ المرام، وهي أحاديث في جملتها صحيحة إلا ما كان فيه ضعف نشير إليه إن شاء الله في محلنا. أما الصيام فمن حيث تعريفه هو مطلق الإمساك، الصيام عرفوه في اللغة بأن المراد به مطلق الإمساك، فالممسك عن الطعام أو عن الكلام أو عن السير يعتبر صائم، كما قال عز وجل إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أي صمتا. فصوم هنا المراد به الإمساك عن الكلام، وقال تبارك وتعالى فلن أكلم اليوم إنسيا على النابغة في شعره، قال خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمع. نعم، إذن هذا من حيث اللغة. وأما من حيث الشرع فالمراد بالصيام هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن الأكل والشراب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا هو الصيام في الشريعة، وهو الذي عليه المبنى وعليه الاعتماد. إذن حقيقة الصيام هذه التعبد، إذن هو عبادة من العبادات. وما دام عبادته فيأتي الكلام على أن العبادة لا بد فيها في أولها في افتتاحها قبل الشروع فيها من النية. إذن هو التعبد لله بالإمساك عن الأكل. ممكن الإنسان يكون لحد يمسك عن الأكل، يقول له الطبيب غدوة عندك عملية عن الساعة 3 مساء، فعندما تستيقظ في الصباح لا تتناول أي حتى الماء ما تشربوش، هكذا يقول الطبيب أحيانا، فصاحب هذا ممسك. لكن هذا الإمساك ليس مما يتعبد به، وإنما هو من مما طلبه الطبيب من المريض، فهو ليس متعبدا لذلك. إذن الإمساك عن الأكل والشرب والجماع كذلك، بمعنى أن هذا ركن من أركان الصيام، ترك الجماع وترك الأكل وترك الشرب كذلك في الفترة المحصورة ما بين، وقال وسائل المفطرات، سائل المفطرات بمعنى مما ليس أكل ولا شراب ولا جماعا، ولكنه أيضا مندرج تحتها معدود كأنه منها. وأمد هذه العبادة هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إذن هذا هو الذي يسمى صائم الصوم الشرعي، التعبد لله تبارك وتعالى بالإمساك عن الأكل والشرب والجماع وسائل المفطرات من طلوع الفجر، والمراد الفجر هنا الفجر الصادق، من طلوعه وبزوغه وظهوره. نعم، قال تبارك وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والفجر كأنه اسم مأخوذ من تفجر، والمراد من تفجر الضوء. نعم، قال إلى غروب الشمس، غروبها بمعنى اختفاء قرصها، حاجبها الأعلى يختفي ويدرك، وسواء اختفى في البحر أو اختفى وراء جبل من الجبال في منطقة جبلية، هذه تضاريسها، مناطق تختلف، من المناطق السهلية وهناك مناطق جبلية، هناك مناطق كذلك ساحلية، فمتى اختفت الشمس وراء شيء من هذه فيعتبر الشخص الذي كان صائما قد دخل وقت إفطاره. نعم، طيب نسأل سؤال كذلك، نقول ما حكم صوم رمضان؟ وهذا في الحقة مما أجمع عليه المسلمون، أن صوم رمضان ركن من أركان الإسلام، من أركان الإسلام. عندما نقول ركن بمعنى جانب أو مما يقوم عليه وأساس من أسسه، إذا فرضه الله تبارك وتعالى على المسلمين أن يصوموه. وأما إذا شخص صام على سبيل الفرض غيره من الشهور فذلك ربما بسبب نذر أو نحو ذلك أو كفارة. وأما الذي يصام شهر كاملا ليس هناك إلا رمضان فقط. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى قوله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فمن شهد منكم الشهر، المراد به شهر رمضان، كما قال كتب عليكم الصيام كما كتب، وكتب من فرض. إذن فصوم هذا الشهر فرض من فرائض الإسلام، أو كما جاء كذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال بني الإسلام على 5 وذكر منها صوم رمضان. صوم رمضان نعم. وأما صومه فإنه فرض كما عند كثير من العلم في السنة الثانية من هجرته، وهذا بإجماع المسلمين. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم قلنا أنه صام 9 رمضانات، وكان قبلها الناس كانوا يصومون 10 حتى في جهلية، كانوا يصومون 10 أي يوم 10 من محرم ثم نسخ صيامه بصيام شهر رمضان. نعم، بل حتى شهر رمضان كان يعني يصام على سبيل التخيير كما قال عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أو فدية طعام مساكين فمن تطوع خير فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ويتكلم كذلك العلماء في الحكمة، الحكمة من صيامه، ويذكرون أن الحكمة من صيامه أن الإنسان يتمكن كذلك من ضبط نفسه، نعم، وأنه عبادة من عبادات تقرب العبد بها إلى رب العالمين سبحانه وتعالى بترك مشتهياته ومحبوباته، وأنه سبب للتقوى كما قال عز وجل: لعلكم تتقون. وقال صلى الله عليه وسلم: كذلك من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. كذلك الصائم معلوم أنه أيضا يتخلى ولو بفكره عن تناول